48، يعني تلك الرواية التي قلنا إنها عند أبي داود فقط في الحاشية، تقول هي بمعناها في البخاري أيضا، وهي بمعناها في البخاري برقم 1448. علقنا عليها في الحاشية. وهي بمعناها في البخاري. برقم 48 و400 ألف. نعم. بالمعنى وبنحوه لا بس. سأل بعضهم عن تفسير بنت المخاض بنت اللبون، لماذا سميت بها؟ وبنت المخاض تكون أمها قد حملت وقاربت أن تضع، تسمى مخاض. الماخذ المخاض من البهيمة هي التي حملت وقاربت أن تضع، فهي إذا بلغت سنة تكون أمها قد حملت بأخرى، قد حملت ببطن آخر، وربما إذا قاربت أن تضع. في الغالب أنها يعني يطلقونها على الحامل مطلقا أكثر أهل اللغة، المخاض أو الماخذ يطلقونها على الحامل، بعضهم يطلقها عليها إذا قاربت الوضع. وبنت لبون لأنها تكون قد مرت عليها سنتان، تكون أمها قد وضعت البطن الثاني وصارت ذات لبن ترضع ولدها. تقدم معنا الكلام على ذلك. طيب، في درس سابق تكلمنا على النيابة في حج أهداء الثواب في العبادات، إهداء الثواب في العبادات، وقلنا النيابة في الحج ما حكمها؟ يعني من مات عليه حج هل لولي أن يحج عنه؟ نعم يحج عنه. ثم قلنا حج تطوع، يعني ما ورد في الحديث الأحواط الترف، من يذكر هذا الكلام؟ قلنا هذا. ثم راجعنا المسألة بتوسع لمسألة النيابة في حج التطوع، مسألة النيابة في حج التطوع هي موضع هذه المسألة في كتاب الحج، ولكن تطرقنا إليها عند حديث عثمان استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فيما يتعلق بإهداء الثواب، فيما يتعلق بإهداء الثواب العبادات. ماذا خرجنا في تلك المسألة؟ ثواب العبادات المالية يصح كالصدقة، صدقة والعد وما أشبهها، والبدنية العبادات البدنية هل يصح أن يهدي ثوابها كالصلاة والصيام؟ ما يصح إلا ما جاء في الحديث، وهو ما هو؟ من مات عليه صوم، الصوم الواجب، صام عن وليه. الحج الواجب جاءت في الأحاديث النيابة فيها، قال رسول الله إنه ماتت علي حجا فحج عنا، قال حج عنا، بقي حج التطوع، هل يحج عن الميت حجا تطوعا؟ هل يحج عن الميت حجا تطوعا؟ طيب، أما إذا أوصى الميت بذلك إذا أوصى الميت بذلك فجمهور العلماء على صحة على أنه يفعل بذلك، على أنه يناب عنه إذا أوصى بذلك. جمهور العلماء، وهو مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة والأصح عند الشافعي، ومذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة والأصح عند الشافعي. وعن الشافعي قول خلاف المشهور أنه لا يناب عنه، لأن الحديث جاء في الحج الواجب، لأن الحديث الوارد في الحج الواجب. واستدل الجمهور بأنه ما صح فيه النيابة في الواجب صح في التطوع، وما صح من العبادات أن يناب عن الميت فيه بواجب قالوا صح في التطوع، ولأنها عبادة يخالطها ليست عبادة بدنية فحسب، بل هي أيضا مالية، لأنه ينفق من أمواله للسعي إلى هذه العبادة، فهي عبادة بدنية ومالية. وإذا لم يوصي الميت ما أوصى، أحب أن يحج عنه بدون وصية. فالشافعية لا خلاف عندهم أنه لا يجوز أن يحج عنه وهو لم يوصي. الشافعية لا خلاف عندهم أنه لا يجوز ذلك، لا يجوز الحج بدون وصية. وكأنهم يرون أنه إذا أوصى صار في حكم، نعم، لأن النيابة عندهم يحتاج إلى أن يعلمه، فإذا أوصى قام مقام الإعلام. ومذهب مالك كراهة ذلك، فإذا فعل صح. ومذهب مالك كراهة ذلك فإذا فعل صح الحج. ومذهب أحمد أبي حنيفة جواز ذلك، مذهب أحمد أبي حنيفة الجواز بناء على أنهم يرون الإهداء في جميع العبادات المالية والبدنية، يرون جواز إهداء الثواب في جميع العبادات المالية والبدنية. فأيهما الراجح في هذه المسألة، أنه يجوز النيابة أم لا؟ لا، الآن في الحج، السؤال في الحج. قد تقدم التفصيل، العبادات المالية يجوز فيها النيابة والبدنية لا يجوز، الآن عندنا الحج بعينه، إذا كان واجبا فلا شك يصح أن ينوب عنه، وإذا كان تطوعا نعم. الخلاف هذا هو الذي سمعتموه، والتفصيل بينما إذا أوصى وإذا لم يوصي. وإذا نظرنا إلى الأدلة الواردة، فالأسئلة التي وردت إلى نبينا عليه الصلاة والسلام في حق الوجوء الواجب، ولكن بالنظر إلى حديث الشيخ العاجز، هل يصح أن ينوب عنه الشيخ العاجز الذي لا يستطيع الذهاب للحج؟ ما الدليل على الصحة؟ نعم عندك حديث عباس إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الحج، قال حج عنه. بالنظر إلى هذا الحديث نرى أن الشارع اعتبر النيابة في الحج، فإذا كان شيخا كبيرا يشق عليه الصلاة هل يناب عنه في الصلاة؟ طيب في الصوم هل يناب عنه؟ ما يناب عنه لا في الصلاة ولا في الصوم. فلما اعتبر الشرع النيابة في الحج دل على أنه على أن الحج لما كان فيه أيضا اجتمعت فيه العبادتان البدنية المالية غلب الشرع تعلق المال فيها وأجاز النيابة. فالذي يظهر أيضا أن الميت يصح أن يناب عنه سواء كان واجبا أو تطوعا، سواء كان واجبا أو تطوعا، أوصى أو لم يوصي، أوصى أو لم يوصي. هذا هو الصحيح أنه تصح النيابة في حج التطوع وفي حج نعم، باعتبار أنه عبادة مالية أيضا، سواء كان قد أوصى الميت أو لم يوصي، سواء كان من ماله أو من مال غيره، فيصح والله أعلم. وعلى هذا الفتوى فتوى العلامة ابن باز والعلامة العثيمين، كذلك شيخنا مقبل رحمه الله وشيخنا يحيى حفظه الله، كل هؤلاء يرون جواز النيابة حتى في التطوع، حتى في التطوع. ما فهمتك؟ بالنسبة للشهداء الذي حصل في هذه الأيام، يعني منهم من لم يلزموا الحج لما كان قادرا بالكلية، ولكن هذا يعني ما تعلق الحج في ذمته لأنه لم يكن مستطيعا في حال حياته، فهذا لا بأس بحج عن حجة الإسلام سواء كانت في حقه واجبة أو تطوع، يحج له حجة الإسلام. وأما من كان قد استطاع وأخر إلى سنوات قادمة فقد تعلق الحج في ذمته، وإن شاء الله يسقط عنه، يسقط عنه بالحج في ماذا؟ في النيابة. والله المستعان. وفرق بين من أصر على الترك ما يريد أن يحج وبين من يقول سأحج في عام آخر، فالذي يصر على الترك يأثم، والذي فقط يأخر فهذا إن شاء الله يجزى عنه النيابة، تجزى عنه. طيب راجع لهذه المسألة الحاوي للماوردي الجزء الرابع صفحة 17، الجزء الرابع صفحة 17 264 279 279 المجموع للنووي. الجزء السابع صفحة 112 114 المجموع للنووي. الجزء السابع 112 114 روضة الطالبين. الجزء الثالث صفحة 13 روضة الطالبين. الجزء الثالث صفحة 13 من هو مؤلف روضة الطالبين؟ نعمت نعم النووي، أحسنتم. طيب مسألة أخرى قبل أن ندخل في درسنا متعلقة بالسائمة، تقدم معنا في صفحة 398 صفحة 398 هل يشترط في زكاة الأنعام أن تكون سائمة؟ خرجنا بذلك أنه شرط، وبقي مسألة ما إذا كانت سائمة بعض الحول، كانت سائمة بعض الحول ومعلوفة في بعض الحول، ما معنى السائمة التي كانت تأكل من المباح بدون تعب من صاحبها أو بدون شراء للعلف أو نعم أو تعب في زراعة العلف سائمة. طيب اختلف الفقهاء في ذلك، فمذهب الحنابلة والحنفية أن العبرة بالأغلب، مذهب الحنابلة والحنفية أن العبرة بالأغلب، فإذا كان أكثر الحول سائمة أدى الزكاة، وإذا كان أكثر الحول معلوفة ليس عليه. وهو وجه للشافعية، وهو وجه للشافعية. وهؤلاء الذين اعتبروا الأغلب ترددوا إذا كان الأمر بالسوية، نصف السنة بنصفها، وهذا في الغالب لا يحصل، لكن لو أنه حصل حصل منهم التردد، والأقرب عدم الوجوب لأن الإلزام يحتاج إلى دليل، لا يتعلق بالذمة شيء إلا بدليل، والشرع اعتبر الصوم، فإذا استويت فاستوي الأمران، فما يلزمون المكلف مع الشك في ذلك، لا يلزمونه بالزكاة مع الشك في ذلك. إذن هذا المذهب الأول. من يعيد المذهب الأول؟ عيسى. العبرة بالأغلب، مذهب من؟ الحنابلة والحنفية، ووجه للشافعية، فإذا استوى الأمران عندهم نعم. انتبهت إذا استوى الأمران جنبك نعم، حصل التردد منهم ويميلون إلى عدم ماذا؟ الزكاة، عدم وجوبها، لأنه شيء في الذمة لا يتعلق إلا بيقين. هذا المذهب الأول. المذهب الثاني مذهب الشافعي على أنها إن كانت سائمة فيشترط أن لا تعلف طوال السنة، يعني ترعى المباح طوال العام، فإذا علفها بعض الأيام ينظر إلى الأيام التي علفها، فإن كانت الأيام ثلاثة أيام فما فوق، فإن كانت الأيام ثلاثة أيام وما فوق سقطت الزكاة، ليس عليه زكاة، وإن كانت يومين أو يوم، وإن كانت اليومين واليوم فما زالت سائمة. لماذا اعتبر اليوم واليومين؟ قال لأن البهيمة تعيش اليوم واليومين بدون طعام، فهذا الطعام الذي علفها به لا يغنيها عن الموت. أما ثلاثة أيام فهو فالبهائم ما تعيش إلى ثلاثة أيام بدون طعام، يعني اعتبر قيام بدنها بهذا العلف، اعتبر قيام البدن بهذا العلف، فإذا كان اليوم اليومين فلا يسقط أن تكون سائمة، ما زالت سائمة، وإذا علفت ثلاثة أيام أو أكثر فتخرج عن كونها سائمة وتصير معلوفة. وأما مالك فما مذهبه في المسألة؟ نعم، هو كما تقدم معنا في المسألة من أصلها ما يشترط الصوم مطلقا، المسألة التي عندنا في الكتاب هو لا يشترط الصوم، هو يقول يجب الزكاة سواء كانت سائمة أو معلوفة، لو علف طول السنة فعند مالك يجب عليه أن يزكي. يظهر أن مذهب الحنابلة الحنفية أقرب، الله أعلم، لأنه ما من إنسان له بهائم إلا ويعلفها بعض الوقت، يعلفها بعض الوقت يحتاج إلى أن يعلفها. وما من إنسان يربي بهائم الأنعام إلا ويعلفها، تأتي على أيام ما ينشط للذهاب لرعيها، يأتيها من بعض ما يجمعه أو ما يشتريه، فهذا أمر لا بد منه، تمر عليه أيام مع العلف. فكان العبرة بالأغلب، القول بأن العبرة بالأغلب أقرب من القولين الآخرين، والله أعلم. راجع الحاوي للماوردي الجزء الثالث صفحة 190، الحاوي للماوردي الجزء الثالث صفحة 190 الروضة، الجزء الثالث صفحة 190 الروضة، الجزء الثاني صفحة 190 روضة الطارمين، الثاني 190 الموسوعة الفقهية، الجزء الثالث والعشرين 250 الموسوعة الفقهية، الجزء الثالث والعشرين صفحة 250 إذا علفها 6 أشهر ما عليه زكاة، فالأحوط له أن يخرج، لا ما عليه نصف الزكاة. في درس سابق سبق إلى لساني قلت فيها نصف الزكاة، وهذا يأتي معنا في الزروع، نصفوها في الزروع لأن الزروع تتنصف، أما بهيمة الأنعام ما تتنصف، الشاه يخرج شاه ما يستطيع يخرج نصفها، لكن نصفوها فيما يأتي معنا بالزروع والثمار، إذا كانت نصف السنة بماء السماء ونصف السنة بماء الآلات فقالوا ينصف، وهذا أمر طيب تنصيف ذلك، لكن هنا ما يتنصف لابد من ماذا؟ العمل بالأغلب، والله أعلم. ماذا؟ طيب إذا كان عليه شيء كيف ينصف؟ وعليه شيء والذي عليه شيء؟ أنت تقول على الذي عليه شاتان ينصف، والذي عليه شيء؟ الظاهر ما حتى راجعنا أقوال الفقهاء ما وجدنا أحدا يرى التنصيف في بهيمة الأنعام، ما في تنصيف، لكن سيأتي معنا مسألة في المزروعات يرون التنصيف، وسيأتي كيفية طريقة التنصيف عندهم. وصلنا إلى المسألة 15، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المسألة 15 نصاب زكاة الغنم والواجب فيها. قال ليس على صاحب الغنم زكاة حتى تبلغ عنده 40 شاة، فإذا بلغت 40 ففيها شاة، وكذلك فيما زاد، أي عليه شاة فيما زاد على ذلك، حتى تبلغ 20 أو 100. إذن إذا كان عنده 100 شاة كم فيها؟ 1، والذي معه 40، يعني الذي معه 40 والذي معه 100 سواء، نعم سواء. وهذا يدلكم على أن الدين ليس بالرأي، هذه أحكام وعبادات، لو كان الدين بالرأي الذي معه 80 يخرج كم؟ نعم هذا كذاك 40 وهذا 80 عليه شاة ثانية، ومائة والعشرون 3، لكن عندما تستمر الفريضة إلى 120 عليه شاة واحدة، فلسنا مفوضين في أحكام الشرع. قال ليس على صاحب الغنم زكاة حتى تبلغ عنده 40 شاة، فإذا بلغت 40 ففيها شاة، وكذلك فيما زاد حتى تبلغ 20 أو 100، فإذا زادت واحدة على 20 أو 100 ففيها شاتان. إذا من ملك 120 شاة كم فيها لك وليد؟ شاة واحدة. وإذا ملك 121 فيها شاتان، يعني فرق شاة واحدة. قال ففيها شاتان إلى أن تبلغ 200، يعني 200 كم فيها؟ شاتان. قال فإذا زادت واحدة على 200 ففيها 3 شياة، إذا كانت 201 فيها 3، إلى أن تبلغ 300، وهذا كله مجمع عليه. قال ابن قدامة رحمه الله ثم استثنى خلافا روي عن معاذ ولا يثبت عنه فإنه منقطع. قال وإذا زادت الغنم على 300 ففي كل 100 شاة، يعني الآن يعتبر جميع المال، ومعناه أن جميع المال ينظر كم فيه من المئات، فعليه في كل 100 شاة. فال300 كم فيها؟ كم عليها زكاة؟ 3 شاة. وال350 زالت 3 إلى أن تصل 400. قال فعليه في كل 100 شاة، فال300 عليه عليها 3 شياة، وال350 عليها 3 شياة إلى أن تبلغ 400، ففيها 4 شياة. وعلى هذا فيكون الوقص ما بين 201 إلى 400 إلى 400، يعني الوقص وهو ما بين الفريضتين. فعليه 3 شياة تبدأ من متى؟ إذا ملك كم؟ متى تبدأ؟ إذا ملك 300 متى تبدأ الثلاث؟ عندك صح من الظهر؟ من 201، من 201، 200 فيها شاتين، فيها شاتان. قال فإذا زادت على 200 ففيها 3 شياة، ويستمر الثلاث إلى كم؟ إلى 300. 350 كم فيها؟ في كل 100 شاة فيها 3، تستمر إذن إلى 400، تستمر إلى 400. قال وعلى هذا فيكون الوقص ما بين 201 إلى 400، يعني ما بين الفريضتين في هذا الموطن هو أكبر ما ورد في الأوقاص. أربعمائة عليها أربعة، عليها أربعة، ما بين إلى 400 إلى 399، يعني أردنا إلى هنا غاية. وذلك 198. وهذا القول يدل على حديث أنس رضي الله عنه الذي في الكتاب. ما هو لفظه؟ أرجعوا إليه من أجل ترتبط المعلومات. صفحة 396 ماذا قال؟ فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياة. إذا متى تزيد على 200؟ إذا كان 201 إلى 300 فيها 3 شياة. ثم قال فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، يعني باعتبار الإبل كلها أو باعتبار ما يتبقى؟ باعتبار المال كاملا. وبعضهم فهم أنه بما زاد، أي 300 فيها شاة، ثم بعد ذلك ما زاد فيه شاة أخرى، فهموا هذا كما سيأتي. قال وهذا القول يدل عليه حديث أنس رضي الله عنه الذي في الكتاب، وحديث كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي عند آل عمر بن الخطاب، واللفظ فيه أصرح مما في حديث أنس، ففيه فإذا زادت على 301 فليس فيها شيء حتى تبلغ 400 شاة ففيها 4 شياة، يعني استمر على 300 إلى 400. وذهب النخعي والحسن بن صالح وأحمد في رواية إلى أنها إذا زادت على 301 ففيها 4 شياة، ثم لا يتغير الفرض حتى تبلغ 500، فيكون في كل 100 شاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل 300 حدا للوقص وغاية له. يعني في حديث أنس قال حتى تبلغ 300 ففيها 3 شياة، ثم بعد ذلك قالوا يتغير بالزيادة، لأنه قد جعل حدا للاثنتين، جعل حدا للاثنتين، فبعدها يتغير ويتعقبه نصاب آخر وغاية له، فيجب أن يتعقبه تغير النصاب، وهذا ليس بلازم أن يتغير النصاب، وإنما بعد 300 يعتبر ماذا؟ تعتبر المئات، الحد هناك حتى يكون حتى تبلغ 300، ثم بعد ذلك تعتبر المئات، تعتبر المئات. وقبل ذلك ما اعتبرت المئات، فالمئتين كم فيها؟ شاتان، 201 ثلاث شياه، ما اعتبرت المئات هنا، لكن من بعد 300 تعتبر المئات، فصار ذلك الحد قوله فإذا زادت على 300 ليس المقصود منه تغير النصاب بعد 300، المقصود منه أن بعد 300 تعتبر المئات، تعتبر المئات. قال فيجب أن يتعقبه تغير النصاب كالمئتين، وهذا قياس يرده قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاه. واللفظ الآخر الذي تقدم الذي في كتاب آل عمر، كتاب عمر، والصواب هو قول الجمهور والله أعلم. نعم، الصحيح أنه أن ما زاد على 300 ما زلنا على 300 حتى نصل إلى 400. وأما القول الثاني أنها إذا زاد على 300 تتغير إلى 400 فيه نظر. طيب، المراجع أضيف إليها مصنف بن أبي شيبة، مصنف بن أبي شيبة الجزء الثالث صفحة 133، الجزء الثالث صفحة 133. قال مسألة 16، العيوب التي لا تؤخذ في زكاة الماشية. جاء في حديث أنس المذكور في الكتاب ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. الهرمة هي الكبيرة السن التي قد سقطت أسنانها، وذات العوار بفتح العين أي ذات العيب، والتيس هو فحل الغنم. قال حافظ بن حجر رحمه الله المصدق اختلف في ضبطه، فالأكثر على أنه بالتشديد يعني تشديد الصاد، المصدق على رواية تشديد الصاد تكون المصدق، إلا أن يشاء المصدق أي المالك، فالأكثر على أنه بالتشديد يعني تشديد الصاد والمراد المالك، وهذا اختيار أبي عبيد. وتقدير الحديث لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب أصلا، ولا يؤخذ التيس وهو فحل الغنم إلا برضا المالك، يعني يكون الاستثناء إلا أن يشاء المصدق أي التيس، ما يؤخذ عن المالك إلا برضا، لأنه يحتاج إلى التيس لتلقيح الغنم، ولا يؤخذ التيس وهو فحل الغنم إلا برضا المالك لكونه يحتاج إليه، ففي أخذه بغير اختياره إضرار به والله أعلم. قال وعلى هذا فالاستثناء مختص بالثالث. ما هو الثالث؟ التيس، لأنه ذكر ثلاثة أمور. ما هي الثلاثة أمور التي ذكرها؟ ولا يؤخذ هرمة ولا ذات عوار ولا تيس، فيكون الاستثناء مختص بالثالث. قال ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد، المصدق، المصدق بتخفيف الصاد يكون مراد به الساعي، ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد وهو الساعي، وكأنه يشير بذلك إلى التفويض إليه في اجتهاده لكونه يجري مجرى الوكيل فلا يتصرف بغير المصلحة فيتقيد بما تقتضيه القواعد، وهذا قول الشافعي في البويطين، ولفظه ولا تؤخذ ذات عوار ولا تيس ولا هرمة إلا أن يرى المصدق أن ذلك أفضل للمساكين فيأخذه على النظر انتهى. يعني الاستثناء يعود على الثلاث، إذا كان بالتخفيف يكون الاستثناء على الثلاث، أنه ما يأخذ هذه الأشياء إلا إذا رأى الساعي المصلحة بأخذ شيء منها. ومتى يكون هذا مصلحة؟ قد يكون في بعض الأحوال يكون خيرا له، مثلا أن يأخذ التيس، أو في بعض الأحوال تكون الغنم كلها معيبة على صاحبها مريضة، فيرى أنه لا بأس أن يأخذ منها خيرا من أن يكلفه وما أشبه ذلك، إلا أن يرى المصدق أن ذلك أفضل المساكين فيأخذ على النظر انتهى. وهذا أشبه بقاعدة الشافعي في تناول الاستثناء جميع ما ذكر قبله، فلو كانت الغنم كلها معيبة مثلا أو تيوسا أجزأه أن يخرج منها. وعن المالكية يلزم المالك أن يشتري شاة مجزئة تمسكا بظاهر هذا الحديث، وفي رواية أخرى عندهم كالأول. هذه مسألة ستأتي معنا، أن إذا كانت معيبة كلها فلا بأس يأخذ عليه منها، أو تيوسا كلها يأخذ عليه تيسا منها. قلت هناك اختلاف آخر في ضبط المصدق، فذهب أبو عبيد إلى أنها بتخفيف الصاد وفتح الدال المشددة، المصدق فتح الدال المشددة المصدق أي صاحب المال. وتعقب الخطابي بأن أكثر رواية يضبطونه بتخفيف الصاد وكسر الدال المشددة أي الساعي، وقد تقدم من كلام الحافظ رحمه الله معنى الروايتين. وقال ابن قدامة رحمه الله في المعني: وعلى هذا لا يأخذ المصدق وهو الساعي أحد هذه الثلاثة. ما هي الثلاث؟ الهرمة وذات العوار والتيس، إلا أن يرى ذلك بأن يكون جميع النصاب من جنسه، فيكون له أن يأخذ من جنس المال فيأخذ هرمة وهي الكبيرة من الهرمات وذات عوار من أمثالها وتيسا من التيوس. وقال مالك والشافعي: إن رأى المصدق أن أخذ هذه الثلاث خير له وأنفع للفقراء فله أخذه لظاهر الاستثناء. طيب، جاء الوقت والمعذرة على طالة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.